الثامنة في علم البلاغة، وعنوانها الذكر والحذف. وهذه المحاضرة تشتمل على مبحثين: الأول الذكر وتعريف الصور التي يأتي عليها الذكر، مثل ذكر المسند، ونقصد بالمسند هو الخبر أو هو الفعل. ذكر المسند إليه وهو المبتدأ أو الفاعل. ذكر متعلقات الفعل، وعرفنا فيما قبل متعلقات الفعل كالمفعول به كظرفي الزمان والمكان. المبحث الثاني نتحدث فيه بمشيئة الله تعالى عن الحذف والصور التي يأتي عليها هذا الحذف، ومنها حذف المسند وحذف المسند إليه وحذف متعلقات الفعل. علماؤنا عندما تحدثوا عن الحذف أخبرونا بأن المتكلم البليغ الذواق للأدب الرفيع قد يرى أن يحذف من كلامه الذي يريد توصيل معناه لمن يتلقى كلامه ما يمكن أن يفهمه المتلقي بقرائن الحال أو قرائن المقال. فنجد على سبيل المثال أن أقسام الحذف: أحيانا يحذف جزء من الكلمة أو ما ينزل منزلة جزء من الكلمة، كقول ربنا تبارك وتعالى: والليل إذا يسري، والليل إذا يسري، بحذف الياء أصلها والليل إذا يسري، فحذفت الياء مراعاة لرؤوس الآيات. وأيضا من دواعي الحذف حذف ما يسمى الترخيم في باب النداء، فقد يحذف العربي في النداء آخر حرف في الكلمة أو الحرفين الأخيرين منها، والذي دعاه إلى ذلك هو الإيجاز والتحبب للمنادى أحيانا. فمثلا أمر القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أي أفاطمة. وقال أفاطم والأصل أفاطمة. وفي هذا الترخيم يعني حذف الحرف الأخير من المنادى يظهر معنى التحبب مع إرادة سلامة الوزن الشعري، لأنه لو أثبت التاء لانكسر الوزن الشعري. لكن أيضا كما قلنا حذف الحرف الأخير في المنادى إظهار التحبب في الكلام. ويقول العجاج وهو أحد رجازي العرب يخاطب امرأته جارية اسمها جارية، وهو يعد رحل ناقته للسفر، فقالت له: ما هذا الذي ترم، يعني تعده من رغبة في الارتحال والسفر؟ فقال لها: جاري لا تستنكري عذيري، سعي وإشفاقي على بعيري. جاري أصلها يا جارية، فحذف ياء النداء وحذف الحرف الأخير من المنادى، والمسمى بهذا هو الترخيم. الفرزدق يخاطب مروان ابن عبد الملك يقول: يا مروى إن مطيتي محبوسة ترجو الحياء وربها لم ييأس. يا مروى أصلها يا مروان، فحذف الحرفين الأخيرين. وأحيانا تحذف ياء المتكلم كقول الله عز وجل: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري، فحذف من نكير ياء المتكلم. والداعي لهذا النسق الجمالي في رؤوس الآيات في السورة، في قول الله عز وجل في سورة غافر: فأخذتهم فكيف كان عقابي، أصلا فكيف كان عقابي، وكذلك فكيف كان عذابي ونذر، أصلها فكيف كان عذابي ونذري. والداعي كما قلنا في هذا هو مراعاة النسق الجمالي في رؤوس الآيات. قد يحذف الفعل كما سوف نعرف إن شاء الله، ويحذف المفعول، يحذف الحال، يحذف التمييز، كل هذه الأشياء قد تحذف، وسنأتي لهذا أمثلة. وحين تحذف جملة كاملة استغناء عنها بما يدل عليها أو اعتمادا على فهمها ولو لم تذكر، لنستمع إلى قول الله عز وجل في سورة، في هذه السورة سورة النمل، عندما حكى ربنا تبارك وتعالى عن قصة سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. التقدير: والأقسم بالله لأذبحنه، فحذف جملة القسم لأنها يعني استغني عنها لأنه يدل عليها أو يمكن فهمها ولو لم تذكر. قال الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. نلاحظ أن جواب القسم جملة الجواب لم تذكر لأنها فهمت من سياق الآيات، أي لنبعثنهم ولنحاسبنهم. هناك أمور ذكرها البلاغيون لدواعي الحذف، من هذه الدواعي الاحتراز عن العبث، إذا كان ما يحذف يمكن أن يدركه ويفهمه المتلقي. أيضا من هذه الدواعي الإشعار بتمجيد المسمى وتعظيمه، وأيضا صون اللسان عن ذكر المحذوف، وأيضا اتباع الاستعمال الوارد عن العرب كالأمثال وماجري مجراها كقولهم رمية من غير رامي، وأيضا ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب التوجع كأن تقول لمريض كيف حالك فيقول عليل، التقدير أنا عليل، وأيضا إخفاء الأمر عن غير المخاطب الذي يسألك عن أمر بحضور آخرين لا تريد إعلامهم به فتكتفي بذكر بعض الجملة أو بنحو حرف نفي أو حرف إيجاب. وكذلك من أغراض دواعي الحذف أيضا خوف فوت فرصة سانحة كأن تقول للصياد غزال والتقدير هذا غزال. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني يدعو كل مكلف إلى دار السلام عن طريق الإيمان والإسلام، ودار السلام هي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. تعالى عزيز الطالب وعزيز الدارس إلى الكتاب المقرر لنرى ماذا فيه. المبحث الأول: الصور التي يأتي عليها الذكر. يأتي الذكر على ثلاث صور: ذكر المسند، وذكر المسند إليه، وذكر متعلقات الفعل. فالصورة الأولى ذكر المسند. قلنا المسند الأصل فيه الذكر يعني عدم الحذف، وعرفنا أن المسند هو الخبر أو الفعل فيذكر لأنه هو الأصل. فإذا قلنا مثلا الأقصى ثالث الحرمين، أين المسند في هذا المثال؟ كلمة ثالث الحرمين، لأن الأقصى مبتدأ ويسمى عند البلاغيين مسند إليه، ثالث الحرمين يسمى عند البلاغين مسندا وعند النحويين خبرا. ف فإذا في هذا المثال الذي ذكرناه ذكر المسند ولم يحذف لأنه هو الأصل، الأقصى ثالث الحرمين. الغرض الثاني الذي من أجله يذكر المسند التعويل على ضعف القرينة. فمثلا إذا قلنا أي الأعداء أكثر مكرا وأيهم أكثر قسوة، فنقول مثلا الإنجليز أكثر مكرا واليهود أكثر قسوة. ولو أننا قلنا مثلا الإنجليز أكثر مكرا واليهود وسكتنا، ربما يظن بعض الناس أن اليهود أكثر مكرا كذلك. ولكن عندما نذكر المسند وهو الخبر ونقول الإنجليز أكثر مكرا واليهود أكثر قسوة، فذكرنا المسند إليه لضعف التأويل على القرينة، القرينة المذكورة قبل ذلك. لأننا لو لم نذكر المسند في هذا المثال لتوهم بعض الناس أن اليهود مشتركين في المكر مع الإنجليز، ولكننا لا نقصد ذلك، وإنما نقول هم أكثر قسوة. فنظر لضعف التعويل على القرينة الموجودة وذكر الخبر قبل ذلك، وحتى لا يلتبس الأمر على السامع، فلا بد من ذكر الخبر أي المسند في هذا المثال الذي تعرضنا له. وأيضا قد يذكر المسند وهو الخبر للتعريض بغباوة السامع لأنه إنسان غبي. لنستمع إلى قول الله عز وجل: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. قال: بل فعله كبيرهم هذا، لم يقل بل كبيرهم هذا، للتنبيه على غباوة من يعبد صنما لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهو لم يقل كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم، بل فعله، فأتى بالمسند وهو فعله للتنبيه على غباوة من يعبد صنما، حتى يشعر هذا المخاطب بأنه إنسان غبي لأنه يعبد حجارة صماء بكماء لا تستطيع أن تتكلم ولا تنفع غيرها فضلا عن نفسها. ولذلك هذا الداعي إشعارا بغباوة المخاطب، وأنه ليس من الذين يدركون المراد بالقرائن، بل لا بد من إعلانه باللفظ الخاص الصريح الدال على العنصر، كما في هذه الآية التي ذكرناها عندما قال لسيدنا إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا. كان يمكن أن يقول بل كبيرهم ولم يذكر المسند إليه، ولكنه ولم يذكر المسند، لكنه ذكر المسند دلالة على أن المخاطب غبي. أيضا إثارة تخصيصه بالمسند إليه، قد يذكر المسند لإثارة تخصيصه بالمسند إليه، كقول ربنا تبارك وتعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نرى أنه قد ذكر المسند وهو قوله تعالى لهم مرتين، ولم يقل لهم في الدنيا خزي وفي العذاب وفي الآخرة عذاب عظيم، لأن الهدف أنهم خصوا بالخزي في الدنيا وكذلك خصوا بالعذاب في الآخرة. نوضح هذا المثال مرة، هذه الآية مرة ثانية. ربنا تبارك وتعالى يقول عن الكافرين: لهم في الدنيا خزي. كلمة لهم اللام حرف جر، والضمير ضمير مبني في محل جر باللام، الجار والمجرور خبر مقدم، وخزي مبتدأ مؤخر. فقد ذكر الخبر وهو المسند في هذه الآية مرتين. لماذا؟ لإثارة تخصيصه بالمسند، يعني لهم في الدنيا خزي لهم وليس لغيرهم. فالخزي خاص بالكافرين والمنافقين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم يعني ليس لغيرهم، فهم المخصوصون بعذاب العظيم في الآخرة. يبقى هنا ذكر المسند لإفادة التخصيص بالمسند إليه، أيضا لتوضيح إفادة التجدد أو الثبوت. لنستمع إلى قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن حرف توكيد ونصب، لفظ الجلالة اسم إن، ويسمى عند علماء البلاغة مسند إليه. يدافع فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة. هذه الجملة في محل رفع خبر إن، هذه الجملة الواقعة خبرا تسمى عند علماء البلاغة مسندا. نلاحظ أن المسند قد ذكر وهو الخبر. لماذا ذكر؟ لأنه يفيد التجدد، فكلما أصاب المؤمنين ضائقة وكرب فإن الله سبحانه وتعالى يدافع، وفي هذا تسلية وثبات المؤمنين على إيمانهم. إن الله يدافع، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الله دافع عن المؤمنين، وإنما قال إن الله يدافع. فالفعل المضارع هنا يدل على التجدد والتكرار. وأيضا مثل هذا قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن الله وملائكته صلوا، وإنما قال يصلون. فذكر المسند هنا يدل على التجدد والاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحيانا يذكر المسند تشويقا للسامع، مثال ذلك قول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. المسند إليه في هذه الآية هو لفظ الجلالة، قد ذكر أكثر من مرة، وذكر دون شك يفيد تحقيق المسند، ذلك لأن النفوس تطمئن إلى وعد الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. وقد ذكر المسند وهو فضل أكثر من مرة، وفيه ترغيب للسامع. لنستمع: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. فضل الله، فضل فعل، ويسمى عند البلاغيين مسندا. الله لفظ الجلالة فاعل، ويسمى عند البلاغين مسند إليه. فالفعل هنا أي المسند ذكر. الغرض من ذكره ترغيب السامع حتى يتنافس في فعل الخيرات وترك المنكرات، وحتى يكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ولا يكون مع القاعدين. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نلاحظ أيضا ذكرت كلمة فضل الله، فذكر المسند هنا كما قلنا ترغيبا للسامع. هذه الصورة الأولى التي أو الأغراض التي من أجلها يذكر المسند. ونأتي إلى الصورة الثانية وهي ذكر المسند إليه. يذكر المسند إليه، كما قلنا المسند إليه إما أن يكون فاعلا إذا كانت الجملة فعلية، وإما أن يكون مبتدأ إذا كانت الجملة اسمية. يذكر لكونه هو الأصل. فمثلا اسمع إلى قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. أين المسند إليه في هذه الآية؟ لفظ الجلالة الله، أين المسند؟ نور السماوات والأرض. فهنا ذكر المسند إليه لكونه هو الأصل، قولنا الحق أحق أن يتبع، فقد ذكر في هذا المثال أو هذا القول لأنه هو الأصل ولا يحذف. أيضا يذكر المسند إليه إذا أردنا الاحتياط في الأمر، كما يقول القاضي مثلا: هل أقر المتهم بما وجه إليه؟ فيقال: المتهم أقر بكل ما وجه إليه. إذن القاضي عندما سأل هل أقر المتهم بما وجه إليه من اتهامات، فيجيب المدافع أو يجيب السامع فيقول: نعم المتهم أقر. فلماذا قال المتهم احتياطا في الأمر؟ لأنه لو قال أقر دون أن يذكر المسند إليه لا يكون في الأمر احتياط، فإنه عندما قال المتهم احتاط في الأمر حتى لا يظن أن غير المتهم قد يكون أقر بهذا الأمر. وأيضا قد يذكر المسند إليه للتنبيه على غباوة السامع، كقول بعض الكسالى: هل قال الأستاذ إن الامتحان بعد يومين؟ فنقول: نعم الأستاذ قال ذلك، الأستاذ قال ذلك. لو قلنا مثلا: نعم قال ذلك، لماذا قلنا الأستاذ؟ تنبيها على غباوة السامع، لأنه ربما يظن أن غير الأستاذ هو الذي قال ذلك. لو عندما سأل هل الأستاذ قال الامتحان بعد يومين، نقول: نعم الأستاذ قال ذلك. لو قلنا قال ذلك بدون كلمة الأستاذ، هذا الغبي ربما يتصور أن الأستاذ لم يقل وإنما قال بعض طلابه. من الأغراض أيضا لذكر المسند إليه زيارة الإيضاح والتقرير. اسمع لقول الله سبحانه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك عندما ذكر سبحانه وتعالى الآيات في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، بعدما ذكر الله عز وجل أوصاف المؤمنين قال: أولئك على هدى من ربهم. أيضا المسند إليه في هذه الآية أولئك، وهو اسم الإشارة، اسم الإشارة، وأتى بالكاف التي تدل على البعد، بعد المنزلة والمكانة. أولئك على هدى من ربهم، فاسم إشارة أولئك ذكر أولا في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، ثم ذكر ثانيا وأولئك هم المفلحون. في هذا الذكر زيادة إيضاح وتأكيد، وليؤكد اختصاصه بالمسند. أولئك على هدى من ربهم، أولئك يعني هم على هدى، غيرهم على ضلال. وأولئك هم المفلحون يعني غيرهم هم الخاسرون. يبقى اسم الإشارة يذكر مرتين لسببين: الإيضاح والتأكيد، وثانيا اختصاصه بالمسند، بالمسند يعني الخبر. أولئك هم المفلحون، المفلحون وغيرهم ليسوا بمفلحين. من الأغراض أيضا إظهار تعظيم المسند إليه أو تحقيره، فإظهار التعظيم كقولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الخلق، محمد شفيع الخلق، محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أنه ذكر المسند إليه وهو قولنا محمد تعظيما وتوقيرا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التحقير فكقولنا أبو رغاء هو الذي سار مع أبرهة الحبشي دليلا إلى الكعبة، أبو رغال وهو رجل أعرابي أخذه أبرهة من الطريق فخان هذه الأمة. فإذا قلنا مثلا أبو لؤلؤ المجوسي قتل عمر بن الخطاب. فعندما نذكر كلمة أبو لؤلؤة يبقى أردنا تحقيره. وإذا قلنا مثلا أبو جهل فرعون هذه الأمة، فكلمة أبو جهل ذكر المسند إليه لتحقيره. ابن جوشن قاتل الحسين، ذكر ابن جوشن تحقيرا له. إذا من أغراض ذكر المسند إليه إما التعظيم وإما التحقير. وأحيانا يذكر للتبرك أو التلذذ. التبرك كما تقول الله حسبي، الله ولي، الله سندي، الله عليه اعتمادي، فذكرت تبركا، ذكرت المسند إليه تبركا بلفظ الجلالة. أما التلذذ كقول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلنا للا، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. ليلاي هي محبوبته أم ليلى من البشر. فنلاحظ أنه كرر كلمة ليلى، كررها للتلذذ بذكر اسمها لأنه يحبها، والإنسان إذا حب إنسانا تلذذ بذكر اسمه. وأحيانا من أغراض يعني ذكر المسند إليه في مقام البسط والإطالة القول. الله عز وجل عندما خاطب موسى عليه السلام قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأدرك موسى عليه السلام أن هذا مقام يطيب فيه الكلام ويطيب فيه الحديث ويحلو فيه التفصيل ولا يجمل فيه الإجمال، لأنه خطاب من الحبيب لحبيبه. فقال: هي عصايا. وكان يمكن أن يقول عصا فقط: وما تلك بيمينك موسى؟ عصا. قال لكن قال: هي عصايا، فذكر المسند إليه لأن المقام يقتضي الإطالة ولا يجمل فيه الإجمال. ثم استطرد في الكلام وقال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. فكل هذه حتى ينال التشريف، تشريف الكلام من الله عز وجل، ويريد أن يطول الكلام. الصورة الثالثة ذكر متعلقات الفعل. وكما قلنا المقصود بمتعلقات الفعل هو الحال، التمييز، الحال أو المفعول به أو الجار والمجرور أو ظرف الزمان أو ظرف المكان. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أنزلناه جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، وهذه الجملة الجار والمجرور متعلقان بالفعل أنزل، يبقى أنزل فعل ماضي، نائب دالة على العظمة فاعل، والهاء العائد على القرآن ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ونلاحظ بالحق ذكر، وأيضا تقديم ما حق التأخير، يعني أقصى أصلها أنزلناه بالحق، لكن بالحق أنزلناه يفيد القصر أو الحصر. وبالحق نزل، يبقى هنا ذكر ذكر المتعلق أولا للدلالة على أن هذا القرآن هو من عند الله لا شك فيه ولا مرية فيه، وأيضا لتثبيت ذلك في النفوس. وكل ما جاء في هذا القرآن الكريم هو حق لا مرية فيه، قصصه، تشريعاته، علومه، عقائده، كلها حق. وهذا معنى قول الله سبحانه: وبالحق نزل. فأنت ترى أيها الدارس الكريم أن ذكر المتعلق بالحق إنما جاء لزيارة التقرير والإفادة، يبقى زيارة تقرير وتأكيد وللإفادة أيضا. في قول الله عز وجل في الآية التي بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من يقول آمنا بالله، الباء حرف جر، لفظ الجل اسم الجار والمجرور متعلقان بالفعل آمنا. فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي في الله، يبقى في حرف جر ولفظ الجل اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان بالفعل أوذي. يبقى الآية الثانية ذكر فيها اسم الجلالة 3 مرات، لأن المقام مقام تحذير للمؤمنين أن يكونوا من أولئك الذين يسوون بين فتنة الناس وبين عذاب الله. ففي ذكر اسم الجلالة تربية المؤمنين وإمداد لهم بالتثبيت والنصر والصبر من عند الله عز وجل. يبقى في هذه الآية ذكر المتعلق تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل الذين يسوون بين عذاب الله وبين الفتنة في الدنيا. في الآية الثالثة مقام بسط، حيث تجمل وقال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا عليك، عليك توكلنا، على حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر، الجار والمجرور متعلقان بالفعل توكلنا. وإليك أنبنا، أيضا إليك جار والمجرور متعلقان بالفعل أنبنا. وإليك المصير، الجار والمجرور متعلقان بكلمة المصير. فإذا الجار والمجرور تكرر، والقصد من هذا هو الإطالة، لأن هذا شيء محبب إلى النفس. ونلاحظ أيضا أن تقديم ما حق التأخير في ذي القصر، يعني قصر التوكل على الله، قصر الإنابة إلى الله، قصر المصير إلى الله عز وجل. انتهينا بفضل الله من المبحث الأول، وتحدثنا فيه كما قلنا عن ذكر المسند والدواعي إلى ذلك، وعن ذكر المسند إليه والداعي البلاغي إلى ذلك، وعن ذكر متعلقات الفعل.